الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا نود أن نضيف شيئا من سيرة النبي العطرة صلى الله عليه وآله وسلم، نستكمل بها شيئا من جوانب نستكمل بها جوانبا من جوانب السيرة المضيئة التي كانت الزاد لرحلة المؤمنين فيما مضى من الأيام، وهذه الإضافة اليوم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في إرسال الرسل إلى الملوك ورؤساء العالم يدعوهم بدعاية الإسلام، يدعوهم إلى الله تعالى وحده أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وهي المعروفة في السيرة بإرسال الرسل إلى الملوك لدعايتهم إلى توحيد الرب جل وعلا. وننظر في هذه القضية من وجهات تتعلق بما نحن فيه اليوم من أحوال لا بد أن ينظر فيها المؤمنون النظر المعين على استكمال رحلة السيرة، وعلى أن يتزودوا وأن يفهموا ما ينبغي أن يكون في تلك المرحلة التي مرت بها السيرة العاطرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى تكون هذه السيرة على عقل المؤمنين وقلوبهم ليتفكروا كيف ينطلقون منها إلى تحقيق دعوة الإسلام المطلوبة، وأن يخرجوا من هذا النوم والكسل والركون إلى الدنيا، ومن هذا التشتت والضعف إلى محبة الله تعالى ومحبة الشهادة ومحبة لقاء الله، إلى بذل النفس والروح رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، مهتدين في ذلك بسيرته وسيرة أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ويرون فيها الأسوة والقدوة التي تمكن للمؤمنين من نصر الله جل وعلا. علمنا، نبدأ الكلام، علمنا كيف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ليقوم بالعمرة، وصده المشركون عن دخول مكة وأملوا عليه هذه الشروط الجائرة الظالمة، وكان النبي قد أخذ عهدا صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يعطيهم أي خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى، وأعطاهم هذه الشروط النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم هذه الشروط، فمن علمها ومن لم يعلمها يعني صار الأمر سواء، من علمها لم يعمل شيئا، ومن لم يعلمها لم يعمل من أصله، وبقينا كما نحن في تلك الأحوال السيئة المسيئة التي لا تقدم لدين الله شيئا، ولا تقدم لأحوال المؤمن في الآخرة أي شيء. المهم، عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة، بيعة الرضوان على الموت، وبايعوه على ألا يفروا صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك المدخل لما نحن فيه من كلام هذه الأيام، أنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا، عاهدوه على الموت. وكي نختصر الكلام، عاهدوه على الموت، لما عاهدوه على ذلك كانوا أحرياء، كانوا جديرين يعني كما يقال، أن ينتصروا حينئذ، وأن تبدأ دعوتهم تأخذ تلك الوجهة العالمية التي أرسلوا بها للناس كافة. عندما تعهدوا على ذلك كان هو المدخل، وكان هو البوابة التي ينتصرون منها ويدخلون بها على الله الشهادة أو النصر، كما سنشير إلى تلك المعاني إن شاء الله تعالى. بايعوه على النصر، وكان أحد الشروط التي اشترطتها قريش أن تضع، أن تكون هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين 10 سنوات أو 10 سنين، تكون هذه الهدنة لا إسلال ولا إغلال، يعني لا يكون فيها غدر ولا خيانة، ولا يكون فيها تعدي من أحد على أحد، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا، وأن تكون هذه المدة يضعون فيها سلاحهم، وأن تكون سلاما بين المسلمين وبين قريش. كان هذا هو الطريق الذي نبتدئ منه، أنهم اتفقوا مع قريش أن تكون تلك المدة 10 سنوات على أن يدخلوا البيت الحرام العام القادم، لا يدخلوه على قريش هذا العام، وأجاز النبي هذا الشرط ووافق عليه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الشروط التي علمناها. تحقق ما وعد الله تعالى به المؤمنين وما كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وتحقق هذا الفتح من الله تعالى ودخل المؤمنون مكة لأول مرة. الملاحظ يلاحظ هنا أن الدعوة قد بدأت تؤتي ثمارها، وأن الصبر الطويل مع الثبات على المحن بدأ يؤتي أكله، وبدأت تظهر نتائج الجهاد والمجاهدة والبذل والتضحية والفداء، وبدأت تظهر نتائج ترك الأهل والوطن والمال لله سبحانه وتعالى، وأن ما مضى من زمان وما مضى من فداء لم يضع هدرا ولم يذهب سدى، وإنما يوما ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا من مكة مهاجرا، وكان أصحابه كذلك رضوان الله عليهم، وإذا بهم يعودون إلى مكة مظفرين، يعودون إلى مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. ترى قد عادوا من فراغ، هذه النقطة الأولى التي سنعود إليها. والنقطة الثانية أنه لما وضعت الحرب أوزارها بين قريش وبين النبي 10 سنين، وهي نقطة مهمة لأهل الإيمان اليوم وكل يوم وكل يوم، هي أنه قد تدخل الناس وتفاوضوا في الإسلام وسمعوا القرآن وتنظروا على الدين، وصار من كان مستخفيا أعلن بإسلامه، وبدأ الناس ينشرون دعوة الله تعالى في أمن وفي سلام. وبدأت هذه الدعوة كما يقول أصحاب السير يدخل بسببها الإسلام أكثر مما دخل من أول البعثة، من أول دعوة النبي إلى غزوة الحديبية هذه التي حدث فيها ذلك كل. يعني دخل في دين الله في تلك الفترة القليلة القصيرة من عمر الزمان، دخل في الإسلام وعلم عن الإسلام وتفاوض في الإسلام وتناظر في الإسلام أكثر ممن دخل الإسلام من يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت فترة الأمان وفرصة الأمن التي ينبغي أن يأخذ المسلمون بها أنفسهم من وجهتين. الوجهة الأولى أن وجهة الأمن هذه تعني انتشار الإسلام وانتشار الدين، والنظر تمكن الناس من النظر في محاسن الإسلام وعلو أخلاقه وصحة برهانه وصدق الرسالة والنبوة، وأن يكون ذلك داعيا لهم لأن يفتشوا عن هذا الدين ويسألوا. وإذا ما رأوا أهل الإيمان على هذا الحال الحسن فإنهم يدخلون في دين الله تعالى. هذه وجهة الأمن. والوجهة الثانية وهي أن المسلمين حينئذ يتمسكون بهذه الحالة التي ينشرون بها دينهم، ويكونون سببا لدخول الناس في دين الله تعالى، وألا يبدر منهم ما يكون سببا للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ويكون سببا لأن يمتنع الناس عن دخول الإسلام وعن التصور الخاطئ لهذا الدين، بسبب ما يأتون من تلك الأخلاق. عندما علم الكفار مدى تمسك أصحاب النبي بالإسلام ورأوا ما هم عليه من محاسن هذه الشريعة وأخلاقها العالية، ورأوا ما يدعو إليه الإسلام من التوحيد والصلة والعفاف وعبادة الله تعالى، ورأوا حسن المعاملة والأخلاق الجميلة التي تربط المؤمنين والتي تربط المؤمنين بالمؤمنين والتي تربط المؤمنين كذلك بالكافرين في علاقاتهم، كان ذلك دافعا لهم وحاملا على دخول الإسلام وإلا على التفكير في هذا الدين وعلى حسنه وعلوه وعلى جمال ما يدعو إليه وملائمة ذلك للفطرة التي ينبغي ألا يفرط فيها المؤمنون اليوم. لذلك ينبغي أن يوفر المؤمنون في مثل هذه الأيام تلك الظروف وذلك المناخ لتنتشر فيه دعوة الإسلام، سواء مناخ الأمن أو مناخ تمسكهم هم بدينهم وتمسكهم هم بأخلاقهم ومعاملاتهم وتمسكهم بعلو دعوتهم. وفي نفس الوقت قد علموا كم تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك السنين حتى وصلوا إلى تلك الحال التي أحب المشركون فيها الإسلام ودخلوا فيه وتفاوضوا مع المسلمين، وصار كل أحد يأمن جانب الآخر ولا يهمه أن يفتحه في الإسلام وأن يعرف عنه، وكان المؤمنون حينئذ هم المثل والصور الحسنة لهذا الدين ولهذه الأخلاق، حتى حملوا الناس على أن يدخلوا الإسلام بغير أقوال وبغير مناظرات تدعو إلى ذلك الدعوة الكبيرة، بل كان مجرد وجود هذه الأخلاق الحسنة والمعاملات العالية وتلك الشمائل النبيلة، كل ذلك كان سببا في أن يدخل الناس الدين وأن يعلموا محاسنه وأن يتبصروا مواقع الجمال فيه، حتى يكون دافعا لهم لأن يدخلوا الإسلام. إذن كيف يكون المسلمون هذه الصور وتلك الأمثلة العالية اليوم، وأن يبتعدوا عما يصد عن سبيل الله ويوقفوا دعوة الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذوا لأنفسهم وللكفرة وللفسقة تلك الهدنة التي يبذلون فيها وقتهم وجهدهم ويتحركون فيها للدين الحركة التي تؤتي ثمرتها كما أتت هذه الثمرة في معاملات وجهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ليست دعوة لأن يأخذ المسلمون جزء الأمن ليناموا وليستريحوا من عناء ما فعلوا، أو ليتخففوا من شدة ما قدموا وبذلوا، أو من شدة ما تحملوا وأخذوا به أنفسهم من دين الله تعالى، لا، وإنما بدأت مرحلة جديدة من مواصلة العمل والجهاد والسير لله تعالى. هذه المرحلة توجتها تلك الأعمال الراشدة التي قاموا بها من قبل، توجتها ذلك الفداء وتلك التضحية، توجتها دماء الشهداء وجروح المجروحين المصابين في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا ينتظر المؤمنون اليوم أن يأتي أمن أو إيمان من الله جل وعلا إلا وهم يستحقون هذا الحال ليبدأوا به تلك المرحلة الجديدة. فبعد جهادهم وإيمانهم وهجرتهم وحضورهم بدرا وأحدا والخندق وهذه المشاهد الصعبة التي كان آخرها فتح خيبر وما بذلوا من شهداء وما بذلوا من تضحيات وما قدموا من أعمال لله تعالى، كانوا ينتظرون حينئذ أن يفتح الله تعالى عليهم، أن يأخذوا أنفاسهم وأن يستريحوا شيئا يؤدون به دين الله تعالى في شيء من الأمن أو في شيء من السلام والمناظرة في الوقت الذي كانت فيه. وهي النقطة المهمة التالية، في الوقت الذي كانت فيه يعني في تلك الفترة التي حدث فيها ذلك الأمن مع قريش، كانت ما زالت سرايا وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم تجوب الجزيرة العربية تدعو الناس لدين الله تعالى، ومن وصلته الدعوة منهم إما أن يدخل في دين الله وإما أن يقاتلوه على راية الله وعلى رفع هذه الراية. فما زالوا بين الأمرين، بين ذلك السلام الذي يكون سببا لأن يستكملوا سيرهم إلى الله، ولا يزالون يحملون سلاحهم ويتأهبون بكامل عدتهم وعتادهم، آخذين بأسباب الدنيا متقدمين في أسباب الآخرة ليواصلوا رفع راية الله تعالى. فما كان السلام الذي حازوه في تلك الفترة والذي كان عن بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بتأييد السماء في أن يوافق على أن يمد الهدنة بينهم 10 سنين، إلا أنهم ما زالوا يحملون سلاحهم على عواتقهم، ما زالوا يحملون سلاحهم على عاتقهم يرفعون راية الله، ما زال بذلهم كما هو لم يخف، بل على العكس قد زاد هذا البذل عندما رأوا كيف تتوج هذا البذل وتلك المشقة وذلك التحمل، تتوج بأن دخلوا المسجد الحرام وبدأت مرحلة أخرى من مراحل الدعوة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الجزئيات الأولى. الجزئيات الثانية التي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها، وهي المعنى المهم الذي نود أن نشير إليه اليوم وأن يكون موضع العبرة للمؤمنين، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في إرسال رسله وكتبه إلى أولئك الأمراء والقواد والملوك من دول العالم يدعوهم بدعايات الإسلام. وانظر إلى هذا المعنى لأنه هو المعنى المهم. هل كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم هذا الأمر شيئا ما في تاريخ الدعوة؟ نعم، كان يمكن قبل فترة سنة أو سنتين أن يدعو أولئك وهو يدعو إلى الله تعالى، ومن ضمن دعوة الله تعالى أن يدعو أولئك إلى دين الله وإلى الدخول فيه، وأن يهيئوا أرض الدعوة لمن شاء أن يؤمن ولمن شاء أن يكفر، وأن لا يقفوا حائلا وعائقا بين سماع الناس الإسلام وأن ينظروا فيه، إما أن يدخلوا في الإسلام أو أن يرفضوه، وحينئذ يبدأون فترة جديدة في العلاقة مع المؤمنين. لا، وهي النقطة المهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ في إرسال هذه الرسل إلا بعد فتح خيبر هذه التي رأيناها وكيف فتحت، وبعد عمرة القضية، يعني بعد أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم بشره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. انظر إلى هذه الحالة، وهي لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله في ذلك الوقت وبشر بدين الله تعالى هؤلاء الملوك ووعظهم وأنذرهم أنه ستحل عليهم خيله صلى الله عليه وسلم إن لم يستجيبوا لدعوة الله، ورفع هذا الكلام عاليا يهدد به قيصر وكسرى والنجاشي وغيره من هؤلاء الجبابرة كما نطق بذلك الحديث. لقد تهيأ، وهي النقطة المهمة التي يتعلمها المؤمنون، لقد تهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تهيأ المؤمنون وأخذوا كامل عدتهم وعددهم وسلاحهم وسلاحهم وغير ذلك مما يستطيعون به أن يواجهوا هؤلاء جميعا. والأهم من ذلك كله أنهم هؤلاء الذين بدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة كانوا قد بايعوا النبي على الموت. يعني ما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل رسله إلى الملوك والرؤساء والأمراء والحكام في عالم ذلك الزمان الذين كانوا يمثلون القوى العظمى فيه، ما تحرك يدعوهم إلى الإسلام، وما تحرك صلى الله عليه وسلم ينذرهم أنهم إذا لم يؤمنوا سوف تحل خيله بهم وبأرضهم وسوف ينتصر عليهم وسوف تعلو كلمة الله تعالى عليهم وعلى غيرهم، ويهددهم ذلك التهديد الوعيد، ذلك التهديد الشديد، ويوعدهم ذلك الوعيد الأكيد، إلا وقد وصل الحال بالمؤمنين إلى أنهم يمكن أن يصلوا إلى ذلك. يعني أن المؤمنين قد بايعوا النبي على الموت صلى الله عليه وسلم، وما أرسل رسله إلا بعد أن بايعه هؤلاء المؤمنون على الموت في سبيل الله، إلا بعد أن أخذوا هذه الفترة الطويلة إلى صلح الحديبية إلى عمرة القضاء في السنة 76 من الهجرة، إلا وقد تهيأت ببعثته وهجرته وجهاده صلى الله عليه وسلم هذه 20 سنة، حوالي 20 سنة من بعثته، قد تهيأت الدنيا من أهل الإيمان الباذلين أنفسهم وأوقاتهم وديارهم وأولادهم وأموالهم وأوطانهم، الباذلين أرواحهم دونه، الباذلين نفوسهم دون نفسه صلى الله عليه وسلم، المسترخصين لدمائهم في رفع راية الله. حينئذ انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليهدد هؤلاء جميعا بأن خيله ستحل بأرضهم صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينتظر المؤمنون اليوم أن يكون عهدهم ذلك العهد ولا حالهم ذلك الحال، إلا بعد أن يصلوا من الإيمان والهجرة والجهاد والاتصاف بهذه الصفات التي وصف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحققت فيهم الوجهتان الوجهة الأولى بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا، وهنا انطلق بهم النبي ليفتح الدنيا صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، إلى آخره. إذن ما رفع راية الانتقال بالدعوة من هذا الحدود، من هذه الحدود الضيقة إلى حدود العالمية التي أرسله الله تعالى بها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، إلا وقد تحقق للمؤمنين هذا الحال، إلا وقد وصلوا إلى أن بايعوا النبي على الموت. وما كان صلى الله عليه وسلم، وهو السؤال الذي يرد علينا، وما كان صلوات الله وسلامه عليه ليتمكن من أن يجابها قصر وكسرى وقيصر والنجاشي ويقابل أولياءهم من الحيرة والغساسنة في تخوم جزيرة العرب على مشارف الشام، ثم بعد ذلك في أرض فارس وأرض الروم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إلا وقد بايعوه، نؤكد عليها، قد تحقق فيهم ذلك أنهم قد بايعوا إذن على ألا يفروا. ونحن في هذه الأيام قد بايعنا على الفرار حتى من الصلوات، وقد ذكرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل بهم الحال إلى أنهم كانوا كل أحد يعلم أنه على ثغر من ثغور الإسلام، وأنه لولا أن النبي قد حمله مسؤولية هذا الثغر صلى الله عليه وسلم لخرجت روحه قبل لأكمل هذه السورة، قبل أن تخرج روحه كما ذكرنا في قصة عباد بن بشر عندما حرس المسلمين هو وأبو عمار بن ياسر رضي الله عنه، هو وعمار بن ياسر رضي الله عنه، كيف رماه الرجل بذلك السهم فنزعه، رماه بسهم فنزعه، رماه بسهم، وأصر على أن يكمل السورة لولا هذا الثغر الذي أمره النبي أن يحرسه صلى الله عليه وسلم لاستكمل السورة حتى لو خرجت نفسه فيها. إذن قد وصلوا إلى هذا الحال، وهو حال المبايعة على الموت، حال المحافظة على تلك الثغور والقيام بمسؤوليتهم في حمايتها، ثغور الصلاة والصيام والذكر وثغور الصدقة والبذل والجهاد والسعي في مصالح المسلمين، ثغور الدعوة والحركة لهذا الدين، ثغور التقدم لدين الله تعالى والمسارعة إلى المغفرة والجنة، كما كانوا يقولون ليس بينه وبين الجنة إلا أن يأكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة، فيرمي هذه التمرات ليقاتل حتى يقتل. وصلنا نحن إلى حال من السوء والتراجع وترك الثغور وعدم تحمل مسؤوليتها واستطالة الطريق، وكذلك من ضعف البذل وضعف الفداء وضعف التضحية إلى الركون إلى الدنيا والميل إليها ومحبة مناظرها، وكذلك إلى نسيان الآخرة والغفلة عن لقاء الله والشوق إلى هذا اللقاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلوا إذن إلى هذه الحال التي أشرنا إليها، وحينئذ جاءهم نصر الله تعالى ودخلوا المسجد الحرام، وبدأت دعوة النبي تأخذ وجهتها التالية، وجهة أنه أرسل للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وما كانوا لينتصروا إلا بعد هذه السنوات من طول البذل والتضحية والفداء، ما كانوا لينتصروا إلا على دماء شهدائهم وجروح جرحاهم، ما كانوا لينتصروا إلا وقد تحقق هذا الجزء، وتحقق الجزء الثاني الذي كان لا بد منه حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يواصل جهاده، وهو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فتراه صلى الله عليه وسلم عندما يبايعه 12 ألفا على الموت يخوض بهم البحر الأعظم كما يقول أو كما روي، وإذا كان المؤمنون على هذا القلب وعلى هذه المحبة وعلى هذه الرحمة وعلى هذه المودة وعلى هذا التكافل وعلى هذا التراحم، تتنزل حينئذ رحمة الله عليهم وتغيثهم سكينة الله تبارك وتعالى وتؤيدهم ملائكته، وقد رأينا ذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي سير أصحابه المكرمين صلى الله عليه وسلم. إذن وصلنا إلى هذا المفترق من مفترقات طرق الدعوة إلى الله تعالى. هؤلاء المؤمنون الذين يريدون الله ورسوله والدار الآخرة، تراهم قد استمسكوا بثغورهم ووقفوا فيها، يحمون هذه الثغور بصدورهم، يحمون هذه الثغور بنحورهم، يحمون هذه الثغور ألا يؤتوا من قبلها وألا يدخلها العدو من ناحيتهم، وألا يكون سببا في انكسار المسلمين وهزيمتهم، وفي نفس الوقت يكون على هذا الحال الحسن من أحوال الأخوة، أخوة الإيمان والبذل والتفاني التي تتنزل بها النصرة وترتفع بها النقمة وتزول بها الخطوب والآلام التي حلت بأمة الإسلام. ذلك هو المطلوب اليوم ليتفكر المؤمنون، ليتفكر هؤلاء المتأخرون الذين يتأخرون عن صلواتهم وعلمهم وعن بذلهم شيئا في سبيل الله. ترى لو عرضنا ما يبذلون اليوم أو ما ضحوا به هذه الأيام وقبلها أو ما افتدوا به دينهم من عمل ومن مال ومن نفس ومن ولد، من الذي هاجر لدينه؟ من الذي ترك وطنه لدينه؟ من الذي ترك ولده لذلك؟ من الذي بذل نفسه وماله؟ من الذي بذل ما يملك من وقت وجهد ليرفع راية الدين ولتنتصر راية الإسلام، حتى يمكن أن نقول نعم نحن بذلك نسير في الطريق الصحيح لرفع راية الإسلام وانتظار نصرة الله تعالى وتنزل رحمته. إنهم يستكسرون على أنفسهم وقتا قليلا ضعيفا، وإن أتوه ليبذلوا فيه شيئا لله تعالى أتوه على الكراهة وعلى التعجل على الله تعالى وعلى الخروج مما هم فيه، لا يستطيعون فيه ثباتا ولا تمسكا ولا استمرارا على أمر الله تعالى، مما يوحي بعدم المحبة له وانتظار لقائه والشوق إليه، بعدم الاستقامة على أمره والثبات على ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الحال الذي ينبغي التفكر فيه عندما وصل المؤمنون إلى تلك الأحوال الحسنة التي تهيأت بفضل الله تعالى لهم، والتي تهيأت بمزيد بذلهم وجهدهم وجهادهم وتآلفهم وائتلافهم وتكافلهم وتراحمهم، وأنهم تركوا أوطانهم. وقد رأينا تلك الغزوات المهمة التي غزوها في تلك الفترة، وقد ضربنا لها مثلا غزوة الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وكيف كانوا يلفون على أقدامهم الخرق ليقطعوا فيافي الجزيرة إلى نجد، من شدة التعب والنصب نقبت أقدامهم وسقطت أظفارهم وهم لا يألون جهدا في أن يواصلوا ولا يحزنون في أنهم بذلوا، أو فكروا في أن يتراجعوا عن نصرة الدين والوقوف خلف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عندما حلت هذه النقطة إذن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث وفوده إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى عظيم بصرى إلى غير ذلك، في يوم واحد خرج ستة نفر من أصحابه المكرمين صلى الله عليه وآله وسلم ليوصلوا هذه الرسائل من رسائل الإيمان إلى كسرى وقيصر. ووصل دحية الكلبي رضي الله عنه إلى عظيم بصرى إلى هرقل، فدفع له رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل نفسه، يأتيه من يقول له السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، أسلم فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا جمع هرقل قواده وبطاركته جميعا وقال لهم هل تريدون خير الدنيا والآخرة وأن تتبعوا ما قال عيسى بن مريم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ قال وما هو؟ قالوا تتبعوا، قال هو لهم تتبعون هذا النبي الأمي. فحاصوا حيصة الحمر الوحشية ورفعوا صلبانهم ونخروا نخرة، فقال لهم أي قيصر إنما أردت أن أختبركم وأعلم ولأعلم يعني شدة تمسككم بدينكم، فالآن رأيت ما أحب، فسجدوا له واستمسك بكرسيه ولم يسلم ولم يرد ردا قبيحا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك أبو سفيان وحدثت هذه المناظرة الطويلة بين أبي سفيان وبين هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قيصر، هذا هرقل الروم، بدأ يقال له هكذا أسلم تسلم، أسلم وإلا فإن عليك اسم الإريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ثم ذهب عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وقدم له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرئ عليه مزقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. وأمر كسرى عامله على اليمن، كان عمال اليمن أيامها حكام اليمن كانوا من قبل كسرى، وكان عامله على اليمن واسمه باذان، فأرسل إليه أن يرسل رجلين إلى هذا الرجل، إلى النبي يعني، ليأتيانه به. مزق كتاب النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. ثم أتاه هذان الرجلان من قبل عامله على اليمن ليقول له أن تأتي معنا إلى باذان، إلى كسرى. قال: أن ترسل رجلين جلدين من عندك، من اليمن يعني، إلى محمد هذا ليأتياني به. كيف يرسل إلى كسرى يأمره بالإسلام وبأن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ فذهب الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تأخر عني يومكما هذا على أن تأتياني غدا. ثم قال لهما صلى الله عليه وسلم: في الغد إن ربي قد قتل ربكما، وقتل في 7 ساعات خلت من الليلة الماضية، فاذهبا فقولا له ذلك لباذان. وذلك أن كسرى هذا الذي مزق كتاب النبي سلط الله تعالى عليه ابنه شرويه فقتله ل7 ساعات فعلا مضت. ذهب الرجلان إلى عامل كسرى على اليمن فأخبراه، فآمن هؤلاء جميعا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرسل النبي عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه على عينيه، ثم نزل على الأرض متواضعا لهذا الكتاب وتشهد شهادة الحق وأسلم وقال: كنت أود أن آتيه لو استطعت، صلى الله عليه وآله وسلم. وأرسل صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى عظيم بصرى من قبل الروم. الغساسنة كانوا يحكمون هذه البلاد على مشارف الروم، فأوسقه وقتله، وهو الرسول الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل من رسله صلى الله عليه وسلم، وكانت بسببه غزوة مؤتة التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى. ومقصودنا اليوم أن ينظر الناس في هل حصلوا شيئا ينتقلون به مما هم فيه إلى تلك الدعوة التي يتشرفون بها. هل عاهدوا الله تعالى على أن يتحركوا شيئا لدين الله تعالى التحرك الصحيح وعلى البذل، وأن ينظروا كيف وصل الحال بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم لأن يبايعوا على الموت، ولأن يسدوا الثغور، ولأن يقفوا هذه الوقفات التي بسببها بدأت سلسلة النصر والفتوحات الإسلامية التي توجتها فتح مكة بعد ذلك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضية، بعد أن دخل مكة 3 أيام كما هو العقد بينه وبين قريش، إلا أن ينتظر أهل قريش أن تفتح عليهم مكة غصبا عنهم، إلا أن تفتح عنوة عليهم. وفعلا قد تم، ففتحت مكة وفتحت الجزيرة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها. ترى ذلك كله قد بدأ من الفراغ وانتهى إلى الفراغ، قد بدأ من التكاسل والتراجع والنوم الذي نحن فيه، بدأ من الميل إلى الدنيا والركون إليها ومحبتها، بدأ من تقديم الدنيا على الآخرة، ومن تقديم راحة النفس على نصرة الرب بدأ من تقديم العمل للدنيا على العمل الآخرة، كلا بدأ بتلك الشدة وذلك التحمل وذلك البذل، أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا اشرح لنا صدورنا، ويسر أمورنا، وثبت أقدامنا، واربط على قلوبنا، واربط على قلوبنا، وخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلكهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم فك كرب المكروبين. اللهم فك كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.